أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمكن الاستدلال على الوجوب بالأدلة الأربعة وغيرها. فلنبدأ أولا بدليل العقل، ويمكن تقريب هذا الدليل بنحوين، والذي يرجع للمصادر بعض المصادر يجد خلطا بين التقريبين بحيث جعلهما واحدا كفقه الصادق مثلا، والحال لا يمكن أن نبينهما بدقة إلى تقريبين. فإذا تقريب دليل العقل بنحوين، النحو الأول ما موجود في المصادر اللي هي مصادر عديدة، مختلف الشيعة مثلا أو للعلامة الجواهر اللمعة وشرح الروضة البهية في مجموعة من المصادر. النحو الأول حاصله إذن مكون من مقدمتين: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اللطف، وهذا لا إشكال فيه، لأنهما ما معنى اللطف؟ التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية، والأمر بالمعروف والمنكر فيه هذا، يقربان إلى الطاعة ويبعدان عن المعصية. فالصغرى إذن محرزة، الكبرى واللطف واجب على الله تبارك وتعالى، مع الاعتذار للتعبير، طبعا تعبير متداول، وإن كان بالنسبة لي في النفس منه شيء، أنا العبد الحقير أقول واجب على الله تعالى، لكن هذا بعد التعبير المتداول. خلينا نقول بما أوجب على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة مثلا، ولا التعبير لا يخلو من حزازة. المهم أن الكبرى إذن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى بما أوجب على نفسه، والمقدمتان ظاهرتان كما يقول العلامة في المختلف: صغرى ظاهرة الأمر بالمعروف والمنكر فيه لطف تقريب إلى الطاعة تبعد عن المعصية، والكبرى أيضا ظاهرة كل لطف واجب على الله تعالى. فالنتيجة إذن تكون محرزة، وهي أن هذه الوظيفة واجبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذن النحو الأول من التقريب. هذا استند إليه جملة من السلف الصالح كالشيخ الطوسي في الاقتصاد، والعلامة في المختلف والمنتهى، والشهيدان الأول والثاني في اللمعة والروضة، وحكي عن غيرهم أيضا كالمقداد مثلا، وأكثر من ذلك. يعني استغنوا به بهذا الدليل، استغنوا حتى عن الأدلة النقلية التي هي الكتاب والسنة، لذلك قالوا أن هذه الأدلة إنما هي إرشاد وتأكيد، وإلا هذا الوجوب ثابت بدليل العقل، فالأدلة النقلية إنما هي تأكيد لهذا الدليل العقلي. سبقهم إلى هذا رؤساء المعتزلة، المعتزلة أيضا صرحوا بوجوب كأبي علي الجبائي، هكذا ينتمي إلى مدينة جبة، هذا إذن صرح بأنهما واجبان عقلا. وهذا أيضا بحث يمكن تجده في المصادر، وإن كان مقتضب بأن هل وجوبهما عقلي أم نقلي، مصدره هذا أنه استند إلى دليل العقل ورآه كافيا، وهم يحكمون أنه حينما يكون العقل دليلا فالدليل النقلي يكون إذن إرشاديا وتأكيديا. في مقابل هذا لا، أصر آخرون على أن الوجوب شرعي ونقلي وليس عقليا كما ذهب هؤلاء، منهم السيد المرتضى والمحقق الحلي والحلبي والخواجة نصر الدين الطوسي والكركي وفخر المحققين، والعلامة في بعض كتبه غير هذه التي ذكرناها، بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر، بل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتكلمين والمحصلين من الفقهاء. هذا إذن أصل الدليل، وكيف قسم هذا الدليل العلماء إلى قسمين: أنه هل هو دليل كاف بحيث يستند الوجوب إليه والأدلة النقلية تكون إرشادا وتأكيدا، أم لا، يبقى الدليل هو الأدلة النقلية. إذن هذا هو النحو الأول من الاستدلال بكلتا مقدمتي. أورد السيد المرتضى قدس سره على هذا الدليل، والسيد المرتضى قرأنا اسمه ممن يذهب إلى الأدلة النقلية الشرعية وليس العقلية، إشكاله قال، وهذا الإشكال وجوابه في المختلف للعلامة وفي شرح اللمعة الذي بين أيديكم. السيد المرتضى قال أنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، أو يكون الله تعالى مخلا بالواجب واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله. يقول يلزم أحد محذورين، هاي صياغتكم، هذا تقريركم لدليل العقل، تقريبكم يلزم أحد محذورين لما قلتم أنه واجب على الله تعالى. فنحن إذن بين خيارين، إما أن الله تعالى يفعل هذا الواجب أو لا يفعله، وإذا لم يفعله هذا هو مخل بكونه حكيما يفعل ما يجب عليه، وإن فعله هو لزم الإلجاء وخرج المكلف بعد عن الاختيار، لأنه إذا الأمر بالمعروف عن المنكر واجب على الله تعالى، فإن الله سيقهر العباد على المعروف وسيمنعهم عن المنكر، وانتفى التكليف ولزم المحال وهو سلب العبد من الاختيار، مضافا لأن الواقع يكذب ذلك. لو كان واجبا على الله تعالى لما ارتفع معروف، لأن الله تعالى واجب عليه أن يأمر بالمعروف فالمعروف يتحقق، ولازم أيضا هذا الذي قال لم يرتفع معروف، لأن الله واجب عليه ومفروض ما يخل بتكليفه، ولم يقع منكر والواقع يكذبه، نجد معروفا مرتفعا ومنكرا معمولا به. فهذا إيراد السيد المرتضى. العلامة وضحه أكثر، وإن كان نحن وضحنا بس العلامة وضحه أكثر قبل أن يرد عليه. قال بيان الشرطية، بيان هالشرطية اللي التزم بها السيد المرتضى وقال بالاستحالة. كيف؟ يقول إن الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه وحقيقة النهي عن المنكر هو المنع منه، وهذا معنى الأمر بالمعروف عن المنكر، الأمر بالمعروف يعني الحمل على فعل المعروف، والنهي عن المنكر يعني المنع من نهي المنكر من المنكر. فلو وجب بالعقل لكان واجبا على الله تعالى، لأن كل ما وجب بالعقل فإنه يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه، والله تعالى لا يعجزه شيء، إذا كان واجبا فهو يفعله، ما يمنعه مانع، المقتضي موجود وهو وجوبه عليه، والمانع مفقود لأن الله قادر على كل شيء. فإذا لأن كل ما وجب بالعقل فإنه يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه، فكان يجب إذن النتيجة على الله تعالى الحمل على المعروف والمنع من المنكر. وهنا نحن بين أمرين، قال فإما أن يفعلهما يلتزم الله تعالى بهذا الواجب عليه ويفعله، فلا يرتفع معروف، لأن الأمر بالمعروف الحمل عليه، والله هو يلتزم بالواجب ولا يعجزه شيء، فسيحمل العباد على المعروف، فلا يرتفع معروف إذن، ولا يقع منكر، لأنه يجب على الله أن ينهى عن المنكر، والنهي هو المنع، فالله المفروض التزاما بالواجب يمنع من وقوع المنكر، ويلزم الإلجاء إذا، فإما يلزم الإلجاء كما قرر، أو قل يلزم مخالفة الواقع، لأن الواقع ليس كذلك، هو أخذ بهذا النتيجة ملازم باطل، أو لا يفعلهما، الله تعالى ما يلتزم بهذا الواجب الذي وجب عليه، فيكون مخلا بالواجب وبطلانه ظاهر، لأنه حكيم لا يخل بالواجب. فإذن هذا إيراد السيد المرتضى قدس سره على هذا الدليل بحسب ما حكاه العلامة قدس سره. أجاب عليه العلامة والجواب ارتضاه أيضا الشهيدان الأول والثاني في شرح اللمعة تجدونه. أجاب العلامة قدس سره قائلا: وفيه نظر. هذا الإيراد من السيد المرتضى فيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر والنهي غير الواجب عليه تبارك وتعالى، فإن الواجب يختلف باختلاف الآمرين والناهين، فالقادر يجب عليه بالقلب واللسان واليد، والعاجز يجب بالقلب لا غير. وإذا كان الواجب مختلفا بالنسبة إلينا جاز اختلافه بالنسبة إلينا وإليه تعالى. يقول العلامة في الجواب أن صيغة وكيفية امتثال الواجب مختلفة بيننا نحن كعباد. سنأخذ شاهد يقول نفس هذا المورد: كلنا يجب علينا الأمر بالمعروف والمنكر، لكن امتثالنا إلى واحد لا. القادر على أن يأمر وينهى باليد واللسان يأمر وينهى باليد واللسان، والما قادر باليد واللسان يفعل بالقلب. فإذن إذا هو بالنسبة لنا هذا التكليف هو مختلف متنوع كل واحد بحسبه، فإذن وإذا كان الواجب مختلفا بالنسبة إلينا كل واحد بحسب ما يناسبه تكون طريقة الأداء، جاز اختلافه بالنسبة إلينا وإليه تعالى. فيمكن أن يختلف بيننا وبينه أيضا تعالى. فهذا الذي يعني كان يريد يقول هذا الإيراد الذي أوردتموه هذا بلحاظنا نحن، لو كان نحن بالنسبة لنا نفهم الوجوب هو أن نأمر بالمعروف بحيث خلينا نقول نجبره على المعروف، خلينا نقول به المعنى، ونمنع عن المنكر بحيث نجبره على المنع. من قال أن صيغة الامتثال بالنسبة لله تعالى هي كذلك؟ احنا ألسنا نحن المخلوقين نختلف فيما بيننا في أدائنا لهذه الوظيفة؟ فليكن إذن مختلفا بيننا وبين الله تعالى. فهذا المعنى المستحيل الذي أوردتموه هذا لاحظتم طريقة أدائنا نحن لهذه الوظيفة، أما بالنسبة لله تعالى مو هكذا أداؤه. فالواجب من ذلك عليه تعالى التوعد والإنذار بالمخالفة لئلا يبطل التكليف. فيمكن أن يكون امتثال الواجب بالنسبة إليه تعالى مو هذا الإلجاء الذي فهمتموه، وإنما لا يعني يثيب على الفاعل ويعاقب الممتنع عن الامتثال، هذا معنى وجوب الفريضة عليه مو بالمعنى الذي ذكرتموه. حتى شنو؟ حتى يبقى المكلف على إرادته ويبقى مختارا ويصح الثواب والعقاب. هذا ما أجاب به العلامة قدس سره في المختلف. الشهيد الثاني ارتضى هذا الجواب منه وذكره في شرح اللمعة وأضاف له شيئا، قال: ولا يلزم من ذلك تقريب الدليل، يعني ذلك شنو أصل الدليل؟ وهو كونهما لطف، واللطف واجب فهما واجب على الله تعالى. يقول: ولا يلزم من ذلك أي كونهما لطفا واجبا وجوبهما على الله تعالى اللازم منه خلاف الواقع إن قام به أو الإخلال بحكمته تعالى إن لم يقم لاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع، إلى آخر الدليل الذي ذكره العلامة، فقلنا أنه ارتضى. هذا طبعا الإيراد، أصل الإيراد لسيد المرتضى فهمناه بأنه يلزم أحد محذورين. لما قلتم في دليلكم أن الأمر بالمعروف والمنكر واجب على الله تعالى، فهنا راح يلزم أحد محذورين: إما أن يفعلهم الله تعالى وهذا حمل للعباد وإلجاء وهذا مناف للثواب والعقاب والاختيار والإرادة، أو لا يفعلهما وهذا مناف للحكمة أن يخل بواجبه. وأجابه العلامة بأنه لا، معنى وجوبهما على الله تعالى قد يختلف بيننا وبين هذا المعنى الذي ذكرتم، يمكن في حق العباد، أما في حقه تعالى فامتثال الوجوب بمعنى أن يثيب يوعد الفاعل يعني القائم بهذه الفريضة بالثواب والتارك يتوعده بالعقاب. قال هذا معنى الوجوب بالنسبة لله تعالى. ولو اقتصر طبعا هو على هذا المقدار من الجملة كان صحيح، لأن معنى وجوبهما على الله تعالى يعني أن الله تعالى يريدهما إرادة تشريعية لا إرادة تكوينية. يعني ملخص الجواب، هذا الذي يحصل من الإلجاء اللي تفضلتم به لو كانت الإرادة إرادة تكوينية. بس ما نقصد نحن المستدل، ليس نحن المستدل، المستدل هو قطعا ما يريد الإرادة التكوينية حتى يلزم الإلجاء، يلزم الإرادة التشريعية كما يريد الله تعالى سائر التشريعات التي فرضها على العباد، ويوجد مطيع ويوجد عاصي. فمعنى وجوبهما على الله تعالى أن الله يريدهما إرادة تشريعية لا إرادة تكوينية حتى يلزم الإلجاء. إذن كان يمكن جواب الإرادة سيد مرتضى بهذا الجواب المختصر اللي يمكن طبعا استحصاله من كلام العلامة، يعني هذا الجواب. لكن نحن نضيف أقول يرد على هذا التقريب أمور. أولا إننا نبحث هنا عن تكليف المخلوق لا تكليف الخالق، فنتيجة التقريب غير مثمرة لنا. هذا الرد الأول. أنتم ماذا استنتجتم؟ أن الأمر واجب على الله تعالى؟ احنا لسنا بصدد أن نحدد تكليف الله تعالى، فنتيجتكم لا تعنينا، نحن نريد تكليف المخلوق. هاي الرد الأول. الرد الثاني إن العقل دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فغاية ما يلزم من حكمه بكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطفا هو رجحان الدعوة إليه من دون تحديد كونهما على نحو الوجوب أو الاستحباب، فإنه تابع لكون الملاك ملزما أو غير ملزم، وهذا مما لا يدركه العقل. إذن هذا هو الرد الثاني، بأن العقل دليل لبي، والدليل اللبي كما نعلم يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من دليلكم هذا العقلي هو رجحان أن يدعو الله تعالى عباده إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فيهما لطفا، واللطف واجب على الله تعالى، فليجب على الله تعالى هو أن يدعو عباده إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هل يدعوهم على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، هذا ما يحدد الدليل، والدليل يؤخذ منه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو رجحان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دون تحديد هل هو على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. من الذي يحدد أنه على نحو الوجوب والاستحباب؟ هذا كون ملاكه والمصلحة الوراء، هل هي ملزمة أو غير ملزمة، وهذه ليست من شأن العقل أن يدركها. غاية ما يدرك العقل أن هذا أمر راجح، هذا فيه تقريب للطاعة وتبعيد عن المعصية، صح التزمنا وياك، لكن خو من الذي يحدد أن هذا واجب ومستحب؟ الملاك، والملاك لا يدركه العقل. هذا الرد الثاني. الرد الثالث على هذا الدليل، لو تنزلنا وقلنا بأن نتيجة التقريب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الله تعالى، فماذا يعني هذا؟ فإنه يعني وجوب تشريعهما، وقد شرعهما الله تبارك وتعالى، فلا إشكاله، لكن هذا لا يحدد شكل التكليف الموجه إلى الفرد، فلا يتعين بمقتضاه وجوبهما على العبد. هذا إذن الدليل الثالث، وكما ترى الرد الثالث، وكما ترون هي ردود تنزلية. يعني لو قلت مثلا تنزلنا وقلنا أنه لا، هذا شون قلت بالنقطة الأولى تكليف الخالق ونحن نريد عن تكليف المخلوق، لا هذا هم تكليف للمخلوق، لأنه من قلنا الأمر بالمعروف والمنكر واجب على الله تعالى، والله تعالى يجيبهما على الفرد. هذا معنى نقول لا، لما قلنا أن الأمر بالمعروف والمنكر واجب على الله تعالى، يعني يجب على الله تعالى أن يشرعهما، هذا غاية ما يفيد الدليل، وقد شرعهما الله تعالى، فانتهى إذن مقدار دليلكم. أما هذا التشريع الذي شرعه الله تعالى، هل هو على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ دليلكم ما ينهض بهذا، دليلكم غاية ما يفيد أنه يجب على الله أن يشرعهما، لأن فيهما لطف واللطف واجب على الله تعالى. جينا وياكم، فدليلكم لهنا بعد ينتهي مفعوله، حاصل دليلكم أنه يجب على الله أن يشرعهما وقد شرعهما، فانتهى دليلكم إذن. أما ما وراء الخطوة، هل إن التشريع على نحو الوجوب أو الاستحباب، هذا بعد ما يتضمن دليلكم وانتهى مفعول دليلكم. هذا إذن الرد الثالث. فهذا انتهينا الآن إذن من التقريب الأول لدليل العقل المكون من مقدمتين صغرى وكبرى، كونهما لطف واللطف واجب، وانتهينا السائلة نتيجة شنو خلاصتها، أنه نحن نسلم نعم بأنهما لطف، واللطف بما أنه مقرب إلى الله تعالى فيجب مع التحفظ بين قوسين، فيجب على الله تعالى أن يشرعهما وقد شرعهما، وغاية ما يدل هذا الدليل على رجحان الأمر بالمعروف والمنكر. أما هل يكون واجبا أو أقل من ذلك مستحب، هذا لا ينهض به هذا دليل العقل. هذا التقريب الأول لدليل العقل. التقريب الثاني لدليل العقل أيضا مكون من مقدمتين الصغرى، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يستقل العقل بالحكم بحسنه، أخوة صغرى هم خلينا نقول ثابتة شيء حسن. تجي الكبرى، الكبرى ما هي؟ يمكن أن نذكر هنا كبريين، يعني هذا الدليل الثاني هم ينحل إلى، أو التقريب الثاني هم ينحل إلى تقريبين من حيث الكبرى. الصغرى واحدة، أن العقل مما يستقل بحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكبرى ما هي؟ ممكن كبريان، أولاهما حتى لا يشتبه علينا الترقيم، أولاهما نقول بها وكل ما كان حسنا فيجب صدوره من المولى لأنه خالق العقل وهو الذي أودع فيه هذه القدرة على الإدراك ومدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح وأكثر من ذلك، بل أكده بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذن هاي الكبرى الأولى يمكن أن نضمها إلى الصغرى بالتقريب الثاني، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يستقل العقل بحسنه، كبراها الآن أولاهما أن كل ما كان حسنا فيجب صدوره من المولى لأنه هو خالق العقل وهو الذي أودع فيه القدرة على إدراك الحسن والقبح، وهو يأمر قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا حسن فيأمر به الله تعالى. هذا إذن يمكن أن تكون هذه الكبرى التي نضمها، ونقاشها حينئذ ما تقدم من النقاط. أول ثلاثة، أننا نبحث عن تكليف المخلوق للخالق، ثانيا أنه دليل اللب يختصر به القدر المتيقن، ثالثا لو تنزلنا وقلنا، إلى آخر ما ذكرنا. هاي الثلاث نقاط تأتي مضافا إلى رد آخر، وهو أن العقل قاصر عن معرفة ما يجب على المولى فعله أو تركه، بل ليس من حقه التفكير في ذلك، فإنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هاي الكبرى الأولى للتقريب الثاني أيضا أوردنا عليها نفس هذه الإيرادات الثلاثة، مضافا إلى أن هذا أصلا هذا الأسلوب من التفكير ليس من حقنا أن نخوض فيه، واجب على الله تعالى وما يعني الوجوب على الله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكبرى الثانية لصغرى اللي ذكرناها الآن في التقريب الثاني، كانت الصغرى أن الأمر بالمعروف عن المنكر مما يستقل العقل بالحكم بحسنه، كبرى وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه الكبرى المعلومة عندنا في علم الأصول، فهذه الوظيفة واجبة لأن العقل يرى مثلا وجوبها باعتبارها حسن، وكل حسن من هالأشياء. وهذه الكبرى أيضا ردها تقدم في الأبحاث التمهيدية، ذكرنا في بعض الأبحاث التمهيدية التي تقدمت حينما كنا نعرف الحسن والقبح، وذكرنا هناك قلنا كلاما وفيه ما قلناه في الأبحاث التمهيدية من أننا وإن كنا نسلم بالحسن والقبح الذاتيين في الأفعال خلافا لمن أنكرهما وجعلهما معاني نسبية بحسب موافقة ومنافرة الطبع، يعني مشكلتنا مع هذا الكلام ليست كبروية كما ناقش الأخباريون مثلا فضلا عن العام، ناقشوا في كبرى أن يوجد حسن وقبح ذاتي في الأفعال، لا، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وأنه ما لائم الطباع فهو حسن وما خالف الطباع فهو، لا لا، إحنا لا نختلف مع هذا الكلام كبرويا، تذكرون هذا المعنى، خلافنا كان مع صغرويا، وهو إلا أن صلاحية ذلك أن نعتمد على هاي الأحكام العقلية بالحسن والقبح لاستنباط الأحكام الشرعية، هذه الصلاحية مشكوكة، أن نجعل العقل دليلا على الأحكام الشرعية هذه الصلاحية مشكوكة لعدة وجوه، منها الشك في كون جملة مما ينسب إلى العقل من أحكام هي صادرة منه بما هو عقل، أحكام ننسبها العقل يحكم كذا العقل يحكم كذا، ولو كانت هاي صادرة من العقل بما هو عقل لاتفقت العقول عليها، فلماذا نختلف فيها؟ فيظهر هي صادرة من العقل مو بما هو عقل، يمكن بما هو عرف، يمكن بما هو سيرة عقلاء، يمكن بما هو المصالح المعينة الكثيرة، فهذا أول مصدر للشك، أنه اثبت لي أنت هذا الحكم يحكم به العقل بما هو عقل، ولا بما هو عقل ليش تختلف العقول في إدراكه؟ هاي الجهة الأولى التي تضعف صلاحية العقل كمصدر لاستنباط الحكم الشرعي، ومنها المنشأ الثاني لضعف هذه الصلاحية، ومنها عدم قدرة العقل على استكشاف هذه الأحكام أصلا، ومنها عدم تنجيزه العقل للأحكام على نحو يترتب عليه الثواب والعقاب إلا أن ينجزه أمر الشارع المقدس ونهيه، يعني حتى لو تنزلنا وقلنا أن العقل له القدرة على استكشاف الأحكام، وتنزلنا وقلنا أن هذا الحكم صادر من العقل بما هو عقل ومتفق العقول عليه، لن نفترض الجهتين للتشكيك أجبناهن، خو تجي الثالثة العقل خو لا يصلح لتنجيز الأحكام بحيث يترتب الثواب والعقاب عليها، غايتها مدح الفاعل وذم التارك، أما ثواب وعقابها خو لا ينجزها أحكام العقل، وإنما تحتاج إلى تنجيز من قبل الشارع. إذن هذا الآن أيضا انتهى التقريب الثاني بالكبريين اللتين قربناهما. يوجد أيضا لا بأس بالتعرض له، وجدت إيرادا ما أدري عن من حكاه، يعني هو حكاه في فقه الصادق، ما أدري عن من حكاه من المصادر، لكن هذا هو إشكاله على التقريب الثاني، أورد إيرادا في فقه الصادق قال: الفعل عرض والحسن والقبح العقليان من قسم العرض أيضا، والعرض لا يعرض عليه عرض ولا يتصف به، فهذا إذن إشكال على هذا التقريب الثاني الذي ذكرناه، كيف تصفون الفعل بالحسن والقبح، والفعل هو عرض على الجواهر، والحسن والقبح عرض أيضا. زين، ونحن عندنا كبرى تقول العرض لا يعرض على العرض، فإذا هذا أصل دليلكم هو مشكل أو فيه استحالة بأي تقريب. هذا إذن الإيراد الذي حكاه، خلاصته هذا أن الفعل عرض يعرض على الجواهر والذوات، والحسن والقبح العقليان من قسم العرض أيضا، والعرض لا يعرض عليه عرض، فكيف عرض الحسن والقبح على الأفعال؟ يعني مناقشة كبروية ستكون بأنه أصلا اتصاف الأفعال بالحسن، يعني مناقشة كبروية بس غير مناقشة كبروية مع الأشاعرة اللي نفوا الحسن والقبح الذاتيين. هذا نفى الكبرى، أصلا ما يصير تصف الأفعال بالحسن والقبح، لأن الحسن والقبح أعراض والأفعال أعراض، والعرض لا يعرض على العرض، فكيف تصفون الأفعال بالحسن والقبح؟ أورد هذا الإيراد وأجاب عليه بالفرق بين العرض الوجودي والعرض الانتزاعي، والذي وقع محل الكلام في عروضه على العرض إنما هو القسم الأول كالألوان، وأما القسم الثاني كالحسن والقبح والشدة والضعف فليس لأحد دعوى عدم عروضها على الأعراض. قال هاي الكبرى التي أوردتموها علينا بأن الأعراض لا تعرض على الأعراض، هاي الأعراض الوجودية كالألوان، اللون عرض وجودي ما يصير يعرض على عرض آخر كالأفعال، تقول هذا الفعل أبيض مثلا هذا ما يصير. أما الأعراض الانتزاعية ما مشمولة بهذه الكبرى، يمكن أن تعرض الأعراض الانتزاعية على الأعراض، والحسن والقبح كالشدة والضعف من الأعراض الانتزاعية التي تقبل العروض على الأعراض، فلا مشكلة إذن من هذه الناحية. إذا أكو مشكلة ففي العروض الوجودية، هاي التي لا يجوز أن تعرض على الأعراض. هذا إذن جوابه، وجواب طبعا صحيح في الجملة، لكن مفروض أن يكون الجواب بشكل أدق، بأن الحسن والقبح ليس أعراضا أصلا، هما أوصاف، هما أحكام عقلية، هي ليست عروض حتى تقول لا يجوز أن العرض يعرض على العرض الآخر. فالأولى بالجواب والأدق بالجواب أعتقد كان هكذا عليه أن يجيب، بأن الحسن والقبح ليس أعراض وإنما هي أوصاف، وبالدقة هي أحكام عقلية يصف هذا الفعل بأنه حسن وهذا قبيح. إن شئت أن تنتزع من هذا الأحكام وسميه عرض، هذا شأن انتزاعي سميه، ما عندنا مشكلة وياه. لذلك ربما هو فرق بين العرض الوجودي والانتزاعي، بس هو بالدقة تسميته عرضا هو فيه إشكال، وإنما هي أحكام عقلية ليست أعراض تعرض على وإنما نحكم على هذا الفعل بأنه حسن ونحكم على هذا الفعل بأنه قبيح، فليست إذن هي أعراضا وإنما هي أحكام عقلية نصف بها أو تطلق على الأفعال. بس إن شئت أن تسمي هذه الأحكام أعراضا انتزاعية وفصلت بينها وبين العرض الوجودي، هو شأنك، يكون جوابك صحيحا حينئذ. هذا إذن الإيراد الذي أورده في فقه الصادق وأجاب عليه، ونحن أيضا أجبنا عليه. الآن إذن انتهى الدليل الأول وهو الدليل العقل، وكانت نتيجته أن غاية ما يمكن الاستفادة من دليل العقل هو أن الأمر بالمعروف والمنكر لطف وحسن، واللطف والحسن مما يصدر من المولى، يحسن من المولى صدوره، وقد صدر من المولى تبارك وتعالى، لكن صدر على أي نحوين، الوجوب أو الاستحباب، هذا لا يتكفل به دليل العقل. دليل العقل غاية ما يفيد أن هذا أمر راجح ويحسن بالمولى أن يشرعهما، وقد شرعهما المولى. أما هل على نحو الجوب والاستحباب، هذا لا يكفي به دليل العقل، إلا في موارد كما افترض في الموارد التي يلزم منها اختلال النظام الاجتماعي العام، أو موارد التي فيها ضرر، هنا يجزم العقل بوجوب تشريعهما. لكن خو هذا في موارد جزئية في الجملة، أنا نتحدث عن أصل الوظيفة. فإذا هذا الدليل العقل أنه غاية ما يفيد رجحان هذا الشيء ورجحان صدوره من المولى وقد شرعهما المولى. هذا خلاصة إذن موقفنا من هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع والسيرة. الإجماع هو بعد ما يحتاج نقاش، الإجماع ثابت محصلا ومنقولا، ومو فقط عندنا، نال عند المسلمين جميعا بجميع طوائفهم. فالإجماع إذن محصل ومنقول محقق على الوجوب، بل إن سيرة الأنبياء والربانيين في جميع الأمم السابقة على ذلك. ستناقش طبعا، تقول أن شودانا احنا سيرة الأنبياء والربانيين، الأمم السابقة ليست حجة علينا، هذا أصل يناقش أنه شرع من قبلنا هل هو حجة علينا أم لا. احنا سما نحتاج هاي الكبرى نثبتها، خلينا موردنا، موردنا خو ورد الحث على التأسي بالأنبياء السابقين والربانيين، قل قرآن مليء لولا ينهاهم الربانيون لولا كذا، هذا خو الحث موجود. لا بل بالنص، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا بغض النظر هل هو ثابت كبرويا أن شرع من قبلنا حج علينا أو لا، ما نحتاج ندخل في هذا النزاع حج أو لا، لا خلينا مع موردنا، مع موردنا هو ثابت الحث في القرآن الكريم على اتباع هذه السيرة لدى الأنبياء السابقين والربانيين بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فبهذا المقدار، والأئمة سلام الله عليهم نقلوا مواعظ الأنبياء السابقين في البحار مثلا، في المجلد الخاص بقصص الأنبياء، في نهاية كل نبي تجد مواعظه، في نهاية مثلا سيرة داود عليه السلام مواعظ داود، في نهاية موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، لقمان، الآخرين تجد المواعظ. ومن نقلها خمو أممهم، أممهم لا ما تدري شكو ماكو، إنما أئمتنا نقلوها، نقلوها عنهم للأخذ بها والتأسي بها. فإذا لا يقال أن هذا الترقي في كلامك، بل إن سيرة كل الأمم السابقة على ذلك، وهذا من شرع من قبلنا وهو ليس بحجة، لا عفنا من الكبرى الآن، خلينا في موردنا، نحن موردنا ثابت بغض النظر عن الكبرى. فلذلك نقلت هذه الموعظة مما يتعلق بالمقام من مواعظ عيسى روح الله سلام الله عليه وعلى نبينا صلوات الله عليهم أجمعين، من مواعظه في البحار ما يتعلق بمقامه في بحار الأنوار مجلد الرابع عشر 308. ويريت يعني حسب ما أدري اطلاعكم إذا وجد كتاب مطبوع مثلا في مواعظ عيسى عليه السلام فبها، وإذا ما موجود ليس صعبا، اليوم كمبيوتر موجود، وهذا القرص الجامع كل الكتب موجودة، ومن السهل أن اطلع شكو مواعظ عيسى عليه السلام بس بالبحار يشكبر، أو يطبع في كتاب مستقل ننتفع بمواعظ السيد المسيح اللي أئمتنا رواه لفائدتها ولتأثيرها علينا، مو أحد نقلها آخر، لا خو في غفلة قومه في غفلة عن ذلك. وتكون كتاب لطيف في موعظ عيسى عليه السلام، يصير رأس السنة الميلادية، يصير أعياد الميلاد، نفتر على المسيحيين، نهنيهم بأعياد الكريسماس وميلاد السيد المسيح، ونقدم لهم الكتاب هدية، هذه مواعظ نبيكم سلام الله عليه، شنو المانع أن نقوم بمثل هذه المبادرة؟ يا إن شاء الله في فترة قريبة نجد هذا الكتاب يطبع، وقلنا لا يكلف أبدا، لا يحتاج بحث ولا تحقيق، كمبيوتر موجود أدلك بالبحار وين، وهو مليء بالمواعظ، وإذا لقيت في غير البحار خذ الكتاب. المجلد الرابع عشر صفحة 308. يقول عليه السلام: بحق أقول لكم من نظر إلى الحية تأم أخاه لتلدغه ولم يحذره حتى قتلته فلا يأمن أن يكون قد شرك في دمه. تعترضون لو لا؟ اللي يشوف حية رايح الأخو في تلدغه وما ينبهه ولا يزيح الحية ولا يتحذر، ألا يكون بمعنى من المعاني قد شرك في دمه؟ أمثلة كثيرة لطيفة في كلام عيسى عليه السلام يقرب الفكرة بالمثال أولا ثم يصل إلى الذي يريده، وهذا جانب مهم. تعلموا الأمثال لما تضرب ترسخ الفكرة وتوضحها، لأن المثال يجيب لا نقاش فيه، خلص حينئذ انتقل لك للفكرة بعد تسلم بها أنت. بحق أقول لكم من نظر إلى الحية تأم أخاه لتلدغه ولم يحذره حتى قتلته فلا يأمن أن يكون قد شرك في دمه. وما كعدكم اعتراض؟ قال: وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة ولم يحذره عاقبتها حتى أحاطت به فلا يأمن أن يكون قد شرك في إثمه. المثال خو ما تناقش به، هذا مثل هذا، فهذا إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عليه السلام: ومن قدر على أن يغير الظالم ثم لم يغيره فهو كفاعله. مواعظ كثيرة أخذت منها ما يرتبط به بحثنا اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الآن نحن في الدليل الثاني وهو الإجماع والسير، ورأينا أن مو بس إجماعنا نحن الإمامية ولا فقط إجماع المسلمين جميعا، لا بل إجماع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين والصديقين وكل السلف الصالح في جميع الأمم. زين، وإذا انتقلنا إلى سيرة العقلاء حتى من غير المتشرعة، لا أفهم المتشرعة، هم سيرة العقلاء جارية على ذلك، وسيرة العقلاء من الأمم كافة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الذي يفهمونه للمعروف. يعني لا أدعي معروفنا ومنكرنا، لا، خلينا مع الكبرى، مع الأمر بالمعروف، ما هي مصادر تشريعهم التي تحدد ما هو المعروف ما هو المنكر، هي مناقشة في الصغرى. لا خلينا مع الكبرى، هم عندهم معروف ومنكر، لكن أي معروف أي منكر بمقاييسهم. نحن نتحدث عن العنوان الآن مو عن التطبيقات. إذن وسيرة العقلاء من الأمم كافة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الذي يفهمونه للمعروف والمنكر بحسب مصادر تشريعاتهم كما هو واضح، وإن لم يكن لهم شرع ودين، لأن نظام المجتمع البشري الذي تبانوا على الالتزام به يتقوم بها، وبها ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات التي يضعونها لأنفسهم. هاي لأن ما دام التزموا على أنهم ليسوا في شريعة الغاب، أنهم في مجتمع يردون يعيشون سوية وهذا فيه مصلحة للجميع، إذن يتفقون جميعا على أن اللي يسوي غلط نوقف في وجهه ونحاسبه، واللي ما يسوي ما يجب عليه من التزامات نوجهه ونقول التزم بهذه. لأن يعني كل احنا كبشر تبانينا على أن نعيش متحضرين في نظام في مجتمع بشري، إذن علينا أن نلتزم بضريبة هذا النظام الذي. وتجد الأمم المتحضرة اليوم تنشئ مؤسسات وهيئات للقيام بهذه الوظيفة تحت شتى المسميات، كديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة وديوان المفتشين العموميين، ها في غير العراق طبعا، في العراق هذه كلها عناوين بلا مضمون، ديوان المفتشين العموميين، ديوان الرقابة التي يمارسها البرلمان، هي كلها هاي شنو؟ أمر معروف ونهي عن المنكر بس بلحاظ القوانين طبعا التي يلتزمون بها، قلنا ليس نقاشنا في الصغريات. فإذا هذا الدأب كل الأمم المتحضرة، كل البشر، كل العقلاء، وإن لم يكن لهم دين هو هذا ديدنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل أمة بالمعنى الذي تفهمها وتنشئ مؤسسات لذلك. شنو وزارة الداخلية؟ غير يسوي غلط نحاسبه ونوقف في وجهه ونعاقبه، واللي يقصر في فعل نوجهه إلى فعله. شنو ديوان الرقابة المالي؟ شنو هيئة النزاهة؟ شنو وظيفة البرلمان الرقابة؟ مصطلحات ومسميات هي معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثار هذه الحقيقة العقلائية ليدعو الناس للعمل بهذه الفريضة. يعني لا تشكل علي وتقول لي هذا استدلال بالسنة، يعني استدلال بالروايات، لا هي رواية، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يثير فيك هذه النزعة العقلائية. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: مثل القائم على حدود الله والمرهن فيها، الذي يقوم بفريضة الأمر بالمعروف اللي هي من مصادق الحدود، واللي لا ما يسويها. يقول: كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، أجروا قرعة، استهموا، كل من سهم وين يصير، كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها بالمقصورة الفوق وأصاب بعضهم أسفلها، أجروا قرعة مساهم، فقال الذين في أسفلها: إننا ننقبها من أسفلها فنستقي. نريد ماي إحنا، وليش نمد هذا الدلو وحبل ونجر ماي؟ إحنا بالطابق السفلين نشلع لنا فت خشبة ونغرف منها ماي. فقال الذين في أسفلها: إننا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم الآخرين فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. هذا مو استدلال بالرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ديثير فيهم هذه النزعة العقلية، أنكم كلكم ابناء مجتمع واحد، إذا الغلط تركتموه وما ضربتم على إيده والمعروف ما أمرتم به كلكم تغرقون، وكلكم كهذا السفينة التي أمامكم. وطبعا ستأتي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثير بعض الأمور. شخص شاب جاء له قال: يا رسول الله، احنا خلصنا الدرس بس أيضا بالمناسبة نذكر هالموضوع. جاءه شاب قال: يا رسول الله، أريد تعطيني إذن بالزنا. قام له الأصحاب، هؤلاء الجبناء في الحروب لكن شجعان وقت الأمن والدعاء والسلامة ويبرزون عضلاتهم، دعنا نقتل. قال: على كيفكم. قال له: يا حضرة الشاب نبيل الوسيم، ترضاها تزنى على أمك؟ قال: لا. قال: ترضاها على أختك؟ قال: لا. قال: شان الناس هم ترضاها على أمهاتهم وعلى خواتهم، هم يرضوها الناس على أمهاتهم. فأذعن الشاب واعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي إثارة، هذا مو استدلال، لما نستدل به شاهدنا حتى هذا لكم لا يقال إشكال أنه الآن جبت رواية، هذا يكون استدلال بالسنة، لكن نفرق، هذا مو استدلال بالسنة، هاي رواية شريفة أثارت فينا نزعة عقلائية أو أي دليل آخر. ثم إن شاء الله الاستدلال بالكتاب الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.